أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق، وقد مر تخريجه وشرحه، ومر بيان ما تعلق به أهل البدع مما استشكلوه عليه ولا يقوم، ومر دفع ما استشكلوه وما لبسوا به على الأغرار الأغمار من أجل أن يروجوا بدعهم، مر ذكر ما قالوه وما يضحط ما قالوه. أما الفرقة الناجية فهم أهل السنة والجماعة، ومن عداهم فهم مخالفون متوعدون بالنار، منهم من يخلد في النار ومنهم من لا يخلد، وإنما يدخل النار لفسقه، لأن البدعة كما مر إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون دون ذلك فهي مفسقة. فالبدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة ولا ثالث بهذا الاعتبار في التقسيم، فإما مكفرة وإما مفسقة، لأن كل بدعة ضلالة، فإذا أخذ المرء بالضلالة كان فاسقا. وإذا فإما أن تكون مكفرة فمن مات عليها غير تائب منها فهو مخلد في النار، أسأل الله العافية، وأما من كان مفسقا فاسقا ببدعته فهذا إذا دخل النار لا يخلد فيها، إذ مات على أصل الإسلام كما هو معلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة. وعليه فلا تستشكل ولا يستشكلن أحد عليه، قول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وقد سئل عن الإخوان والتبليغ، فقيل له: هاتان الجماعتان، يعني السائل الإخوان المسلمين ويعني التبليغيين، هذه من الفرق النارية من 72؟ قال: نعم. قيل: من 72 يا شيخ؟ قال: نعم. لماذا؟ لأنها منحرفة عن منهاج النبوة، فهي من الفرق النارية، كلها في النار إلا واحدة، ولكن هل حكم بخلودها في النار؟ إنما قال هي في النار. إذا كانت البدعة عند الفرقة من فرق الضلال والهوى مكفرة فهذه الفرقة مخلدة في النار، إذا كانت البدعة مفسقة ليست بمكفرة فهذه لا تخلد في النار، إذا دخلت النار لا تخلد في النار، فقال هي من الفرق النارية. يستشكل الناس يقولون: كيف وهم يدعون إلى الله ولهم من المجهود في بذل الخير للمسلمين؟ هذا الكلام الذي يقوله الحزبيون والمبتدعة وأهل الأهواء، يستشكلون على أهل السنة كيف يكونون في النار إذا كان المسلم العاصي الذي يموت غير تائب من معصيته هذا متوعد بالنار ولكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. شيء آخر قد يستشكل به عليك أهل الأهواء والبدع، يقولون: الشيخ يقول رحمه الله هي من الفرق النارية، فلان في النار، تسمع هذا كثيرا، يقول: حكم الشيخ ابن باز على حسن البنا في أنه في النار. نقول: حاشا لله، لم يحكم على المعينين وإنما أطلق الحكم العام كما هي قاعدة أهل السنة. من أكل مال اليتيم فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا، فهو من أهل النار، هذا حكم عام عند تنزيل هذا الحكم على المعين فلان الذي يأكل مال اليتيم فلان، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحج. فالشيخ ذكر حكما عام، هذه فرقة ضلت عن منهاج النبوة وعن منهج السلف، ضلت عن منهاج الفرقة الناجية، فأين مصيرها؟ أيقول قائل بالمنزلة بين المنزلتين مواطئا لأصول المعتزلة؟ فيقول: لا هي في الجنة ولا هي في النار، فهي في منزلة بين المنزلة، أين هي إذن؟ يعني ليست هي من الفرقة الناجية، الفرقة الناجية في الجنة وما عداها في النار، فأين إذن إذا لم تكن في النار؟ هي ليست من الفرقة الناجية، هذه فرق من فرق الضلال من فرق البدع والأهواء، فكيف تكون من الفرقة الناجية؟ إذن هي من 72، حكم عام كما ترى. فإذا قيل: ولكن فلان منهم ربما كان على عقيدة السلف وربما كان يقررها في دروس أو في كتب ومحاضرات وما أشبه، يقرر عقيدة السلف ولكنه يأخذ بأصولهم وينتمي إليهم ويدعو إلى طريقتهم مع ما هو عليه من ادعائه لعقيدة السلف، يعني يتكلم في الأسماء والصفات مثلا، وهو على الجادة في الأسماء والصفات. تجد القطبيين على الجادة في الغالب في الأسماء والصفات، ولكنهم يأخذون بأصول الخوارج. فالتفت إلى هذا الأمر ولا يشبهن عليك، لأنه قد يتكلم الرجل في الأسماء والصفات كلاما حسنا مضبوطا ويدعو إلى ذلك، ولكنه يأخذ بأصول الخوارج كما يفعل القطبيون وغيرهم من تلك الفرق التي هي من أهل الأهواء ومن أهل البدع، فلا يكون من الفرقة الناجية. ولكن إذا قيل لك اعتراضا، ولكن فلان من أهل الصلاح فيما يبدو، كيف نحكم عليه بعينه؟ ومن حكم عليه بعينه؟ نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار على التعيين. أما النوع فالمتقون في الجنة والصابرون في الجنة، هذا نوع، ولكن فلان المسلمون في الجنة، هكذا نوع، ولكن كلهم في الجنة، العصاة في الجنة هكذا من غير مرور على النار، هكذا كل من أعلن الإسلام ظاهرا ونافق باطنا فله حكم الإسلام هو في الجنة، حاشا. إذن أما النوع فهكذا بإطلاق مع التعميم، وأما التعيين فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة فيما يتعلق بمسألة النار، نسأل الله العافية. وأما ما يتعلق إجمالا بالجنة والنار فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه. والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، الكثرة مذمومة في كتاب الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. العبرة ليست بالكثرة، العبرة بمن كان على الحق ولو كانوا قلة ولو كان واحدا. فالجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ما هي يا رسول الله؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الطريق عباد الله. من خالفه، من حاد عنه، من تنكبه، من زاغ عنه ففي النار، من شذ شذ في النار، هذا هو الطريق، لا طريق سواه. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها. وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير، ثبت عليه وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. كان المخالفون في حياة الصحابة رضي الله عنهم أذلاء مختفين، يندسون بين الناس كما كان الشأن في القدرية وغيرهم، لقوة أهل السنة ولقوة المسلمين وللعمل بالسنن ظاهرا وباطنا. وهذا معلوم، فإذا أظهر الله تبارك وتعالى السنة في مكان، توارى أهل النفاق وتوارى أهل البدعة وخفتت أصواتهم، وعلى صوت الحق دعوة ودعاء بالكتاب والسنة وإليهما. فإذا غلبت البدعة خفتت أصوات أهل السنة، والله المستعان. علم أهل الأهواء وعلم الذين كانوا هنالك من أبناء البلاد المفتوحة أنهم لن يستطيعوا وقف المد الزاحف بدين الله تبارك وتعالى، فما كان إلا أن دخل بعضهم في الدين ظاهرا وأضمر الكفر باطنا، فنافق وتزندق وأرادوا أن ينخروا في أصل الإسلام خفية بحيث لا يرون. دس اليهود رجلا كان يهوديا فأعلن الإسلام ظاهرا، يقال له ابن السوداء، عبد الله ابن سبأ اليهودي، فأعلن الإسلام وأراد أن يفسد الإسلام كما أفسد بولس النصرانية على أهلها لما افتدع لهم فيها ما افتدع. فدخل في الإسلام ظاهرا في خلافة عثمان رضي الله عنه، وجاء إلى المدينة وجعل يسب عثمان في المجالس لأنه ادعى الإسلام للخديعة، وأخذ ينفث سمومه في المجالس يحضره السفهاء والأوغاد والجهال. وقد قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فكان السفهاء والأحداث والأوغاد والجهال والطوام والحوام والطغام والعوام يسمعونه، وأكثر الناس كما هو معلوم يحبون القيل والقال والوقوع في الأعراض وسب الناس وشتمهم. اجتمعوا على هذا الرجل وكان قد نفث سمه، لما فطن له وطرد ذهب إلى مصر، فوجد هنالك من ينشر سمومه متلقيا إياها تلقيا، وممن هو معروف بالشقاق منغمسا فيه، وممن يهوى سب الولاة وسب عثمان خاصة رضي الله عنه. فما زال هؤلاء يتشكلون شيئا فشيئا بسلاح وقوة حتى شهدوا الموسم، فانحدروا إلى المدينة ثم إلى مكة. وكان عثمان رضي الله عنه قد أزال الشكاية، أزال الشكاية رضي الله عنه، وأرسل إلى محمد ابن أبي بكر ورد الناس، فتلقوا ركبع عثمان رضي الله عنه وأخذوا كتابه وزوروا خاتمه وزوروا الكتاب بكتاب، وجعلوا الناس وقوفا معرضين إلى الشمس تلوحهم كما لو كانوا مصعدين إلى مصر من المدينة، ثم ردوهم وهيجوا الناس في المدينة على عثمان رضي الله عنه، واجتمع الثوار حول بيته فحصروه، ثم دخل عليه فقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يدافع رضي الله تبارك وتعالى عنه، قتل. وقد تسوروا بيته ودخلوا عليه ولم يكن الأمر لله، كما قال بعض من كان حاضرا. وكانت نائلة زوج عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنها حاضرة، فأخذت تدفع عنه فأطاروا بعض أصابعها مع شيء من راحتها رحمها الله، فولت لم تتحمل الألم فولت. فقال بعض من كان هنالك: ما أعظم عجيزتها. فقال من كان سامعا: فعلمت أن الأمر ليس لله. وقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه شهيدا في داره ويتلو القرآن ومصحفه أمامه، وسال دمه على مصحفه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأصاب قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، وقعت الفتنة، وادعى ابن السوداء أن الخلافة لعلي ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، وإنما هي لعلي، وأن عليا هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء ظلموا فأخذوا الخلافة اغتصابا من علي. والعجيب أن عليا لم يدعي ذلك، يعني هو لم يدعي شيئا من ذلك رضي الله عنه، ولا طالب بالخلاف، بل بايع كما بايع من كان هنالك من الصحابة رضي الله عنه، وما قال قط: أنا أحق بالخلافة، بل كان مبايعا وسامعا ومطيعا لإخوانه من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فحصلت الفتنة لما انتشرت مقالة ذلك الخبيث، والشيعة يقولون بالوصية ويعتقدون ذلك أول ما ينبغي أن يعقد عليه الخنصر في أصول الاعتقاد عندهم، ويقولون من لم يأتي بهذا فليس مسلما عندهم، ولذلك فهم يكفرون باطنا لأنهم يتعبدون لله بالكذب وما يسمونه التقية، يكفرون أهل السنة ويبغضونهم لأنهم لا يقولون بالوصية ولا يتكلمون في مسألة الإمام، ويجعلونها أول ما ينبغي أن يعتقد في دين الله تبارك وتعالى، وهذا أمر عجيب. وانتشرت مقولة ذلك الخبيث بين الناس، ولكن حصلت محن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أطراف ذلك، ونزل لما جاء الحسن يتعثر فحمله حتى جعله على المنبر وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان، فإنه وقعت تلك الفتن ومرت تلك الإحن والمحن، ثم لما قتل علي وبويع الحسن رضي الله عنهما تنازل في عام الجماعة عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، والحسن كان أهلا للخلافة بلا خلاف، ولكنه رضي الله تبارك وتعالى عنه تنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين، وهذا من دلائل نبوة نبينا الأمين، فحقن الله بالحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه دماء المسلمين، ورفعت المحنة وسمي العام بعام الجماعة وأتلفت القلوب ظاهرا على الأقل عند مجموع الأمة. فخيب الله ظن الخبيث ووقع ما وقع من المحن، ورفع الله ما شاء، وما أصيب الإسلام في عقيدته ولا في أصوله بشيء، وباق وعزيز والحمد لله رب العالمين، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. وكان من قصده أن يفسد الإسلام على أهله كما أفسد بولس النصرانية على أهلها، ولكن هيهات، لم يحصل ذلك الخبيث على طائل يذكر. فوقعت الفتنة وبدأت بمقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يجوز الخروج على ولي الأمر، الخروج يسبب الشر ويسفك الناس الدماء بغير حق، ولا يزال الناس في فتن منذ خرج من خرج على أمير المؤمنين عثمان إلى يوم الناس هذا، وما هنالك من فتنة إلا وهي تمت إلى ذلك الأمر بسبب وتعود إليه في منتهاها. فهذا الشر كله إنما كان بسبب خروج من خرج على الإمام الحق حتى قتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفتح باب من الشر لم يغلق. فدعاة الفتنة الذين يدعون إلى الخروج على ولاة الأمور بحجة إنكار المنكر إنما يدعون إلى الفوضى وإلى تخريب بلاد المسلمين، وإلى جعلها لقمة سائغة في أفواه وحلوق الكفار المشركين. الخوارج من أصول اعتقادهم الخروج على أئمة الجور، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصولهم كما هو معلوم، هو يعني عندهم الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا. والمعتزلة كما هو معلوم يوافقون الخوارج في كثير من معتقداتهم، والخوارج أيضا يخرجون يستحلون الدماء يكفرون ويحدثون الفوضى والخرابة والدمار في البلاد وما يزالون. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدعة، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، قال وإن كان عبدا حبشيا أن رأسه زبيبة، وفي رواية مجدع الأطراف، مع أن الإمام ينبغي أن يكون حرا بل قرشية، الأئمة من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عبد، ثم قال حبشيا كأن رأسه زبيبة، ينبغي أن يكون الإمام سليما في أطرافه وأعضائه، يقود الجيوش جهادا في سبيل الله، ويؤم الناس في الصلوات، ويؤمهم في الحج في المناسك، فكيف يفعل ذلك وهو مجدع الأطراف؟ ومع ذلك يبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأصل الأصيل حتى لا يكون لأحد من عذر في الخروج على ولاة الأمر. فيقول: وإن كان عابدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، فإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا فلا يخرج عليهم إلا إذا أتوا بكفر بواح عندك فيه من الله برهان، ومع ذلك فلا يخرج عليهم إلا مع امتلاك العدة، ولا عدة وإلا فهي الفوضى. صار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه، أما حصلت الفرقة ووقع الاختلاف ثبت الله أهل الحق على الحق والسنة وساروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. أما الذين خالفوا منهاج النبوة، الذين خالفوا منهج السلف، والذين خالفوا أهل السنة والجماعة، فهؤلاء استحقوا الوعيد بالنار، كلها في النار إلا واحدة: أن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء، في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. كان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، حتى جاء عهد العباسيين. وانظر إليه رحمه الله وهو يأتي بهذا الإبهام: في خلافة بني فلان. سبحان الله، ما أعلمه، ما أعلم هذا الإمام، لم يصرح يقول في خلافة بني فلان، يعني كما حدث في عهد العباسيين ظهر المأمون وتبعه المعتصم والواثق، وأخذوا بقول الجهمية وأرادوا أن يحملوا الناس من أهل السنة على القول بخلق القرآن، وما كان حمل الناس على القول بخلق القرآن إلا مظهرا، كان مظهرا لما وراءه من المخبر من الأخذ بعقائد الجهمية، فهذا مظهر. قتلوا بعض الأئمة كأحمد بن نصر الخزاعي، وقتل البويطي رحمه الله، قتل في سجنه رحمه الله، ومات محمد بن نوح في الطريق، وعذب من عذب، وشرد من شرد، وضرب من ضرب، ضرب الإمام أحمد بين يدي المعتصم، وجعلت عليه بارية، ثم ديس بالأقدام رحمه الله تعالى، داسه الجنود يروحون ويجيئون عليه رحمه الله، وقد أغشي عليه والحق ثابت لا يتزحزح عنه أهله، والحمد لله رب العالمين. انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. دعاء على أبواب جهنم كانوا يكونون فرقا، وما زال الدعاة على أبواب جهنم يكونون، يحزبون الناس ويفرقونهم تحت هذا الاسم دعاة. الدعاة لا تتكلموا في الدعاة، لا تذكروا الدعاة بسوء، هكذا الدعاة بإطلاق ينبغي التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاة على أبواب جهنم. فلا بد من التمييز بين من يدعو إلى الحق ومن يدعو إلى غيره، فهنالك من يدعو الناس إلى الضلال، هنالك أئمة يدعون إلى النار فهم أئمة أيضا. فلان إمام، نعم إمام يدعو إلى النار، فهنالك أئمة، أئمة هدى، وهنالك أئمة يدعون إلى النار. أما من استقام على منهاج النبوة فتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذا داع إلى الله، داع إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الدعاة على أبواب جهنم فمن أطاعهم قلفوه فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة كما هو الواقع الآن في هذا الزمان. كثير من الناس يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام تحت هذا الاسم، وإذا نظرت إلى مناهجهم وحقيقة دعوتهم، وإذا نظرت إلى مسالكهم وتصرفاتهم، وجدت المخالفة للإسلام قائمة ظاهرة وباطنة، وقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه. كثر الكلام كما مر، والمراء والخلاف، وكثر القيل والقال وادعاء العلم، وظهرت مقالات وجدت أحداث، وانقسم الناس وافترقت الأمة وتشعبت السبل، وكل ذلك يضمحل لقيام أهل الحق بالحق على الحق، إذ هم عليه قائمون لا يريمون ولا يحيدون، مثبتون من الله رب العالمين. وهذا يتطلب علما نافعا مع صبر وثبات. العلم النافع قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، ليس بالتمويه، والصبر عليه كما قال ربنا تبارك وتعالى في وصف من استثنى من أهل الخسران من بني الإنسان: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، وهم الذين علموا الحق بدليله، وعملوا الصالحات، عملوا به، وتواصوا بالحق، دعوا إليه، وتواصوا بالصبر، ثبتوا عليه. إذن فهي أربعة أمور: معرفة الحق بدليله، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه، واصبر وما صبرك إلا بالله. ودعوا إلى الفرقة، وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنيا. نهى الله عن الفرقة، ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فهؤلاء افترقوا عن علم لا عن جهل، من بعد ما جاءتهم البينة، دعوا إلى الفرقة، وقد نهى الله عز وجل عنها، وكفر بعضهم بعضا. صارت الفرق يكفر بعضها بعضا، هذه سمة ظاهرة وعلامة قائمة على أهل البدع، وهذا دليل على أنهم على الباطل. أما أهل الحق وأهل السنة فلا يكفر بعضهم بعضا، يوالي بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، ويناصر بعضهم بعضا، يتعاضدون، يتناصحون، يتعاونون، يتآلفون، لا يكفرون إلا من دل الكتاب والسنة على كفره. فالتكفير حق الله، فلا يكفر إلا من كفره الله، وإلا من كفره رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فهم على القصد الوسط الأحمد في مسألة التكفير، ليسوا كالمرجئة يفرطون، ولا كالخوارج والمعتزلة يفرطون، وإنما هم مقتصدون معتدلون، فلا يكفرون إلا من قام الدليل على كفره، ولا يستعجلون في هذا الأمر. ومن قواعدهم أن الخطأ في ترك ألف كافر أصلي في الحياة بلا تكفير، الخطأ في ذلك أهون عند الله تبارك وتعالى، بل أحب إليه من الخطأ في تكفير مسلم بغير موجب. لأن تكفير المسلم بغير موجب كبير، هو أكبر من ذبحه ذبحا كما تذبح الشاة، تكفيره أكبر من ذبحه، أكبر من قتله، لأنه إذا كفر كان أمرا كبيرا جدا، لأنه تخليد له في النار، الكافر خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. وأما قتله فإنه إذا قتل مظلوما وكان على أصل الإسلام فإنه إذا أدخل النار حتى مع القتل فإنه يخرج من النار يوما ويخرج منها، أكبر من ذبحه، أعظم إساءة إليه من أن تذبحه، من أن تقتله. الناس لا يبالون، كثير من الناس يظن أن الفاحشة أكبر من الكفر والشرك، كثير من الناس يحسب أن الفاحشة وأن شرب الخمر وأن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أعظم من الشرك، الشرك أعظم من هذا كله، الشرك أعظم من الزنا، وأعظم من إتيان الذكران، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكبر ذنب نهى الله عنه، أعظم ذنب عصي الله به الشرك، والناس لا يفقهون. فكذلك تكفير المسلم بلا موجب، الإنسان قد يتورع عن أذية المسلم، يعني لا يضربه، يكف يده عنه، بل ها أن يقتله أو أن يأخذ ماله، قد يكف عن ذلك تورعا ولا يبالي بتكفيره، فإذا خالفه كفره، هكذا بغير توفر شروط ولا انتفاء موانع ولا قيام حجة، ولكن إذا خالفه كفره، ويظن ذلك هينا وهو عند الله عظيم، هو أكبر من قتله وأكبر من الفحش به، أكبر من ذبحه كما تذبح الشاة، ولكن الناس لا يعلمون، فأهل السنة يقتصدون ومع ذلك لا يفرطون، يعني لا يقولون إننا نرهب ذلك فلا نوقعه على من هو أهل له، لا، من كفره الله ومن كفره رسول الله كفروه، ولكن لا يكفرون بغير موجب أبدا، لا يكفرون إلا بموجب مع توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. وأما أهل البدع يسارعون، إما أن يفرطوا في هذا الأمر فيكفرون المسلمين جملة، كما تعلم من حال سيد قطب وغيره ممن يتبعه، كفر العالم كله وجعل أكثر أهل الأرض كفرا الذين يهتفون بلا إله إلا الله على المآذي، غير ذلك مما هو معلوم من أقواله. وهنالك مرجئة يفرطون فلا يرون أحدا يستأهل التكفير أصلا ولو أتى بكل موجب له، هؤلاء من أهل الضلال والهوى، وهؤلاء من أهل الضلال والهوى، وأهل السنة مبرؤون من ضلال هؤلاء ومن ضلال هؤلاء، وهم القصد الأوسط. فالحمد لله الذي أرشدنا إلى منهاج النبوة وأقامنا عليه، نسأل الله كما أقامنا عليه أن يثبتنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه. كل دعا إلى رأيه وتكفير من خالفه لما اختلفوا سمة أهل الأهواء والضلال، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. زبرا أي كتبا، يؤلفون الكتب ويصنفون كما هو الواقع، فإنهم يؤلفون الكتب لنصرة المذهب والحزب، ويفرحون بما هم عليه مقيمين عليه، لو كانوا على الجهل لرجوت حينئذ أن يرجعهم ربنا جل وعلا، لكن هم فرحون بما هم عليه من الباطل يعتقدونه حقا، فهذه عقوبة لهم، إذ طمس الله على بصائرهم فلا يميزون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، فكيف يرجعون وأنى يرجعون. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم عنده، ضللوا الجهال والرعاع ومن لا علم لهم، أما أهل الحق وأهل العلم فإنهم لا يتأثرون بهذه الفرق ولا بتلك الأحزاب ولا بتلك الجماعات ولا بهذه الضلالات، أنهم يعرفون أنها باطل في باطل. أطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فكان ذلك من أسباب الفتنة. أعطوا بعض أتباعهم ما أعطوهم طمعا وإطماعا فاتبعوهم على الدنيا فأضلوهم، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنيا. أكثر الناس يحب الدنيا ويحرص عليها ويتبع من يبذل شيئا من المال له ولو كان على باطل طمعا في الدنيا والمال. وكما مر في قول أئمة السلف: اللهم لا تجعل لمبتدع علي يدا فأحبه. فكانوا يدعون ربهم ألا يجعل الله تبارك وتعالى لمبتدع عليهم منة ولا يدا، لأن ذلك ربما أورث محبة في القلب، فإن الناس قد يبلوا على محبة من أحسن إليهم. فكانوا يدعون الله ألا يوصل شيئا من الإحسان إليهم عن طريق أحد من أهل البدعة، مخافة أن يتورطوا في محبة أهل البدعة. فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت بعد أن كان أهل السنة ظاهرين في القرون المفضلة، وكان أهل الشر مكبوتين، فانقلب الأمر، صار أهل السنة مكتومين مكبوتين، وصار أهل الباطل ظاهرين. ولكن هذا عارض سرعان ما يزول، لم يكن أحد حتى الآئمة، فإن الآئمة في جملتهم جاوبوا في المحنة وقالوا القرآن مخلوق، حتى الجبل الراسخ العلم الشامخ حتى علي ابن المديني رحمه الله جاوب في المحنة رحمه الله، وجفاه أحمد حتى مات رحمهما الله تعالى، وما كان في دينه من مغمز ولكن خشي على نفسه فجاوب وله رخصة. وأما أحمد فأخذ بالعزيمة رحمه الله رحمة واسعة، وفرضت مقالة جهم على أهل السنة فرضا بحد السيف واقع الصوت في المكاتب على الأطفال الصغار وفي محافل أهل العلم في مجتمعاتهم ومجالسهم ودروسهم. لا يولى القضاء إلا من قال القرآن مخلوق، ولا يكون على الخراج إلا من قال القرآن مخلوق، ولا يكون واليا ولا أميرا لا على جيش ولا محل إلا من قال القرآن مخلوق، ولا يولى التدريس ولا الإفتاء إلا من قال القرآن مخلوق. سبحان الله، فكانت محنة، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت. ولكن كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. يا سنة الرحمن في أهل الحق وفي الحق نفسه. والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. ووضعوا القياس في العقيدة، لأن العقيدة ليس فيها قياس كما مر، توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل. العقيدة لا قياس فيها كما ذكر المصنف رحمه الله في مطلع مصنفه، لا قياس في العقيدة. ولما نفى القياس ولم يجعله متبوعا بقوله في العقيدة، كان يريد العقيدة، لا قياس في العقيدة. العقيدة ليس فيها قياس، توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل، ولا يقاس في العقائد. القياس في الفقه بشروطه. وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، قياس باطل، قياس في حق الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا تتصوره العقول ولا تحيط به الأوهام، فهؤلاء قاسوا بعقولهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، حكموا العقول والآراء، فما خالف العقول والآراء ردوه إما بالتأويل وإما بالرفض وعدم القبول. فصار الإسلام غريبا، السنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. رواه الترمذي والطبراني في الكبير عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وابن ماجه وغيرهم عن ابن مسعود. وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وقد جمع ابن رجب رحمه الله ذلك في رسالة برأسها. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. يصلحون بأنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. ومن يخالفهم كثير، ومن ينكر عليهم كثير، فهم غرباء بين مواطنيهم ومعاصريهم كما هو معلوم. بدأ الإسلام غريبا بين أقوام ينكرونه، يعتدون على من جاء به ومن تبعه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين، ما زال يقوى ويشتد حتى صارت الغلبة للمسلمين، واندحر الكفر وانزوى النفاق، ثم افترقت الأمة وقويت شوكة المبتدعة وصار الإسلام غريبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. من قرأ محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وألم بطرف من تاريخ تلك الفترة التي كانت قبل نجوم وظهور بدعة الجهمية، ثم ما آلت إليه من اشتداد وعنفوان، ثم ما آلت إليه، علم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله تعالى معاصرا لطرف من ذلك، إذ هو من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الفرقة الناجية، وأن يقيمنا على منهاج النبوة، وأن يجعلنا من أهل السنة حقا وصدقا، وأن يقبضنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.